الحمد لله، الحمد لله خلق الإنسان وعلمه البيان وزينه بالعقل وشرفه بالإيمان. أحمده سبحانه وأشكره غاية الامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، دعانا إلى الخير والإحسان ونهانا عن الفسوق والعصيان. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالحق وحسن البيان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ما تعاقب الجديدان. أما بعد، فاتقوا ذو الجلال وتزودوا من صالح الأعمال، واحذروا غرور الآمال وفجأة الآجال، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. معاشر أهل الإيمان، لقد كرم الله بني الإنسان ولقد كرمنا بني آدم. كرم الله بني آدم بخلال عديدة وصفات كثيرة يتميز بها عن غيره من المخلوقات. ومن أعظم ما كرم الله سبحانه وتعالى به بني آدم نعمة العقل، فبهذه النعمة يميز الإنسان بين الخير والشر، ويميز بين النافع والضار. به يسعد الإنسان في حياته، وبه يدبر شؤونه وأموره، به ترتقي الأمم، به تتقدم الحياة، به ينتظم المجتمع. عباد الله، إن العقل جوهرة ثمينة ودرة غالية يحوطها العقلاء بالحفظ والرعاية والعناية، وهي من الضرورات الخمس والكليات الخمس التي جاءت الشرائع بالدعوة للمحافظة عليها. عباد الله، رغم أهمية العقل ورغم مكانته ورغم جلالة قدره، إلا أن فئة من الناس لا يأبه بهذا العقل، بل ربما يضع بهذا العقل تحت قدميه ويقدم شهوته وتعمى بصيرته. ولعل ذلك يتجلى في ظاهرة خطيرة، ألا وهي ظاهرة المخدرات والمسكرات. نعم عباد الله، فكأس خمر وجرعة مخدر تذهب بعقل الإنسان وتسلخه من عالم الإنسانية إلى عالم البهيمية الشهوانية. نعم، يهدد صرح الأمة ويفسد في مجتمعه ويهضم حق نفسه وينسى ربه، بل ربما والعياذ بالله يقع على أمه وبنته وأخته. عباد الله، إن المسكرات والمخدرات فتنة عصفت بالبشرية، استنزفت أموالها وأهلكت قواها، ولا غرو بعد ذلك أن ترى أنه هم الدول من الشعوب والحكومات العناية بهذا الأمر. فكم به قتلت من أنفس بريئة، وكم به هتكت من أعراض شريفة، وكم حصل به من السرقات والنهب والغصب، وكم به نكست رايات الفضيلة، وكم هدد به الأمن في كثير من البلدان، وكم دمر به من بيوت سعيدة. ويزداد خوف الإنسان وحذره حينما تأتي بعض الإحصائيات لتعلن للأمة ضرر وخطر هذه الظاهرة. فقد جاءت في آخر إحصائيات اللجنة العالمية لمكافحة المخدرات أن عدد مدمني المخدرات في العالم 300 مليون مدمن. بل عباد الله، في دولة غربية من الدول الكبرى الشهيرة، فقط فيها 98 مليون مدمن. وفي هذه الدولة لما أجروا إحصائية على جامعة من جامعاتها الشهيرة انصدموا بأن نسبة 70% من الطلاب والطالبات يدمنون المخدرات والعياذ بالله. هذا فضلا عن الخمور وإدمان الخمور الذي صار في حياة بعض الناس كشربة ماء. معاشر الموحدين، لقد جاءت هذه الشريعة لتحارب ظاهرة المسكرات والمخدرات بكافة أشكالها وصورها، ورتبت عليها العقوبات الدنيوية والأخروية ردعا وزجرا للناس عن مثل هذه الفتنة المهلكة المعضلة. وكل ما جاء من النصوص الشرعية في الخمر يقال مثله في المخدرات لاتفاقهما في العلة بجامع غياب العقل والإسكار. كم من النصوص المحذرة عن المسكرات، من أعظم ذلك قول الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فتأمل يا رعاك الله كيف قرن الله سبحانه وتعالى المسكرات بالأصنام، كيف قرنه الله عز وجل بأمور يحصل بها الشرك بالله عز وجل، ثم وصفها الله عز وجل بالرجسية، ثم جعلها الله عز وجل من عمل الشيطان، ثم أمر الناس في نهاية ذلك محذرا باجتناب هذا الأمر. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمل هذا الوعيد المخيف من الصادق المصدوق بأبي هو وأمي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام وعهد على الله، وعهد على الله من شربه أن يسكنه الله عز وجل في ردغة الخبال. قيل: يا رسول الله، وما هو ردغة الخبال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عصارة أهل النار والعياذ بالله، عصارة أهل النار. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم اجتناب مثل هذا الأمر من صميم إيمان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشرب خمرا. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر. بل عباد الله، تأمل الوعيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من الأصناف التي تحرم على جنات الخلد يوم القيامة الذين يشربون الخمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 حرم الله عز وجل عليهم الجنة: مدمن خمر، وعاق، والديوث. حرم الله سبحانه وتعالى عليهم الجنة لقبيح فعالهم. بل تعال وانظر أن الجزاء من جنس العمل، فمن شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة، وإن دخل الجنة، وإن دخل الجنة فإنه يحرمها. أيضا عباد الله، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن انتشار المسكرات من علامات الساعة، بل هي نذير عقوبة وعذاب من الله عز وجل. ما انتشرت المسكرات والخمور والمخدرات في بلاد أو مجتمع إلا ذلوا وخابوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن في هذه الأمة مسخ وخز. قيل: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتشرت المعازف والقيان وشرب الخمور، وشرب الخمور. بل عباد الله، إن من القواعد الشرعية الكلية أنه لا ضرر ولا ضرار، فكم من ضرر محقق في مثل هذه الآفة. أولها الضرر الديني بضياع دين الإنسان وبضياع إيمان الإنسان، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، إنها بغية الشيطان. إبعاد الناس عن معاني الدين، إبعاد الناس عن الصلة بالله عز وجل. ثم الأضرار الصحية الكثيرة العظيمة كالتشنج العصبي واختلال الدورة الدموية وشلل الأطراف والقلق والأمراض التي تصيب الكبد، بل ذكر بعض الأطباء أن جملة الأمراض التي تسببها المسكرات تفوق عن 80 مرضا. ثم الأضرار الاجتماعية والأخلاقية في المجتمع، حدث بها ولا حرج، لأن الذي يدمن المخدرات أو يشرب الخمور لا يأبه بعد ذلك ما يفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخمر، وتأمل هذا الحديث العظيم، الخمر أكبر الكبائر، من شربه وقع على أمه وعمته وخالته والعياذ بالله. لأن الإنسان لا يبالي ولا يشعر بما يفعل. ثم الضرر الاقتصادي من استنزاف الأموال والسرقات والنصب وغيرها، كذلك الضرر الأمني، ما يهدد مقومات ومقدرات الدول. معاشر الموحدين، قد يتساءل إنسان كيف تنتشر هذه الظاهرة، ولماذا تنتشر، وما هي أسبابها؟ كم من الشباب الذين هم في ريعان الشباب رتعوا في عالم الخمور وتاهوا في دواهي المخدرات، ما السبب في ذلك؟ أول سبب في ذلك غياب الخوف من الله عز وجل، وضعف الإيمان، وقلة الصلة بالله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ضعف الوازع الديني، ضعف الخوف من الله عز وجل. فمن عظم الله عز وجل ما اقترب هذه المنكرات والمسكرات التي لها مآلاتها ومغباتها السيئة في حياة الإنسان. أيضا من الأسباب ضعف التربية الأسرية، ضعف التربية الأسرية بحر واسع لا ساحل له، إما بضعف رقابة الأبوين على الأبناء والبنات، وإما بالقسوة والكبت والحرمان من الأبوين على الأبناء والبنات، وإما الدلال المفرط من الأبوين تجاه أبنائهم، وإما بالتفكك الأسري وكثرة الخلافات الزوجية في البيت، وإما بطول غياب الوالدين عن البيت، وغيرها من الصور التي تؤدي في النهاية إلى وقوع الولد أو البنت ضحية لعالم المخدرات والمسكرات والعياذ بالله. ثم إن الفراغ القاتل سبب أيضا من الأسباب العظيمة، لأن النفوس كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: إن لم تشغل بالحق شغلت بالباطل، والنفس إن لم تشغلها بطاعة الله عز وجل شغلتك بالمعصية. أيضا من الأسباب بعض الأفلام التي تعرض في بعض قنوات الإعلام الفاسدة، مما يظهر صور شرب الخمور وإدمان المخدرات، فيألفها الشاب الناشئ الطري، وتألفها البنت، ثم يغترون بمثل هذه الفعال. وأيضا من الأسباب السفر إلى بلاد الكفر، فتلكم البلاد لا تأبه بمثل هذه الأمور. وكم من شاب ذهب إلى تلكم البلاد، خرج من بوابات المطار ورجع ببوابات الوهم والإدمان إلى البلاد والعياذ بالله. ثم أيضا من الأسباب ضعف التوجيه، ضعف التوجيه عموما، سواء من العلماء الناصحين أو من الموجهين أو غيرهم. فإذا عرف الإنسان هذه الأسباب اتقى هذه الطرائق. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا واستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على آلائه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وإخوانه. أما بعد، عباد الله، بعد أن عرفنا أضرار هذه الظاهرة الخطيرة وأسبابها، لا بد أن نقف على صور من العلاج. قد يقول قائل: ألا تكفي المستشفيات بالقيام بهذا الدور؟ نقول: لا تكفي، لأن المستشفيات بما فيها من الإمكانيات ربما تمثل 25% من العلاج، كما يقول كثير من الباحثين الكبار في باب علاج إدمان المخدرات، ويبقى 3/4 الحل لدى الشخص نفسه والأسرة والمسجد والمدرسة والجهات الأمنية والمجتمع. فأول صورة من صور العلاج تقوية الوازع الديني والإيماني، تقوية الصلة بالله عز وجل. ما لكم لا ترجون لله وقارا. من خاف الله عز وجل اجتنب هذه المنكرات، وكما قال بعض الصالحين: اجعل بينك وبين الذنوب والمعاصي سدا من حديد. فيقوي الإنسان صلته بالله عز وجل، فتقوى في حياته الرقابة الذاتية، حتى إذا ما أتى إلى منكر أو إلى مسكر من المسكرات تذكر الله عز وجل فاجتنب هذا الأمر. أيضا من صور العلاج دور الآباء والمربين، وإنها والله مسؤولية وثغر نقف به أمام الله عز وجل. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لا يكن الأب ولا تكن الأم قدوة سيئة للأبناء. والله إن الإنسان يتألم ويحترق قلبه حينما يأتيه شاب يافع يخبره عن أبيه بأنه قدوة سيئة، بأنه لا يصلي، أو أنه يشرب الخمر، أو أنه يفعل غيرها من المنكرات في قعر بيته وربما أمام أبنائه وبناته. فكيف بعد ذلك يريد التوجيه؟ أيضا من صور العلاج استغلال أوقات الشباب. عباد الله، الشباب طاقات كامنة، فلا بد على المحاضن الكثيرة أن توفر الهواء النقي والمناخ المناسب لهؤلاء الشباب، سواء من المراكز الاجتماعية أو الأندية الرياضية أو غيرها من المحاضن، تحتضن الشباب وتأخذ بهذه الأوقات الكثيرة، وخاصة هذه الأيام نعيش في فترات الصيف، فترات الفراغ، فلا تجد الوعي والتوجيه عند كثير من الشباب والبنات، فيفتقرون إلى هذا المعنى. أيضا من صور العلاج التوجيه، التوجيه عموما، سواء من حملة الأقلام أو من وسائل الإعلام التي تعد الصوت الناطق لهذه الأمة بالكلمات، أو من على المنابر أو على المعلمين في المدارس، أو الموجهين في كل مكان أن يوجهوا الأبناء والبنات إلى خطورة مثل هذا الأمر. أيضا اختيار الرفقة الصالحة، اختيار الرفقة الصالحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقديما قيل: قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. فيختار الإنسان الصحبة الصالحة التي تدله على الخير، لأن باب المسكرات عباد الله والمخدرات هي تدرج في حياة الإنسان، ربما تأتي للإنسان في البداية من غير ثمن، ثم يقع الإنسان والعياذ بالله في أوحال المخدرات. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا، فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم احفظ شباب البلاد، اللهم احفظ بنات البلاد، اللهم احفظهم من الموبقات والمنكرات. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق حاكم البلاد وحكام المسلمين إلى ما تحبه وترضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.